من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوضع إجمالا، يبحث العلام في الوضع بلحاظ الدلالة الوضعية في الألفاظ. لأنه بني عن الظهور في تراث الوحي المنقول قائم على الدلالة وبنيان الظهور، وبالتالي فعنصر الدلالة اللفظية وبنيان الظهور أمر في غاية الأهمية والحساسية. فمن ثم يكون هناك لمعرفة معرفة عنصر دلال الوضع أو الدلالة الوضعية، معرفة يعني حقيقة الوضع أو الدلالة الوضعية جانب مؤثر جدا في معرفة بنيان الظهور. فإذا الانطلاقة الأولى في الاستنباط والاجتهاد من تراث الوحي وهو الألفاظ المنقولة، سواء في جانب كتاب الله العزيز أو في جانب تراث المعصومين صلوات الله عليهم، هو عنصر الدلالة أو عنصر بنيان الظهور، طبعا الوصول إلى المعاني. فإذا الانطلاقة الأولى تكون من بحث الوضع والدلالة الوضعية وما يترتب على ذلك من بحوث عديدة كثيرة في مباحث الألفاظ، كلها انطلاقا من هذه النقطة الصفر على تعبير آخر، يعني البداية، وهي العلقة الوضعية أو العلاقة بين اللفظ والمعنى معه، وكيف نشأت وكيف تطورت وكيف هذه العلاقة اتخذت مثلا على حال أحوال مختلفة، فكلها مترتبة على ماذا؟ على الانطلاق من هذه النقطة، ما هي طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، يعني ما قبل حتى الاستعمال، ما هي العلاقة، ما هي العلاقة، هل هناك علاقة أم لا؟ ولذلك في الحقيقة النظريات التي ذكرها علماء الأصول في هذا المدوار، بالتالي بعضها تجعل العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة يعني ربما يقال علاقة تصورية، يعني أو علاقة تؤدي عفوا للدلالة التصورية. والبعض لا، يصور العلاقة إلى ما يؤدي إلى أن الدلالة العلاقة بين اللفظ والمعنى يؤدي إلى الدلالة التصديقية، إلى الدلالة التصديقية. يعني هناك من يتبنى أن حقيقة الوضع هو بمثابة بالتالي علاقة تصديقية بين اللفظ والمعنى، أو دلالة تصديقية بين اللفظ والمعنى. طبعا هذا أيضا مبحث، ما هي يعني ما هي معنى الدلالة التصديقية والدلالة التصورية، يعني العلاقة التي بين اللفظ والمعنى علاقة تؤدي إلى الدلالة التصورية ابتداء أو تؤدي ابتداء إلى الدلالة التصديقية، وما هي الدلالة التصديقية وما هي الدلالة التصورية. فلاحظ بنيان الدلالات ينطلق من طبيعة العلاقة الوضعية، علاقة عملية الوضع بين اللفظ والمعنى. هل هي علاقة تؤدي في بادي أمرها إلى الدلالة التصديقية، أو علاقة تؤدي في بادي أمرها إلى الدلالة التصورية؟ وبالتالي يتطور الحال إلى أن هناك بين اللفظ والمعنى مراتب من الدلالات التصديقية، مراتب من الدلالات التصديقية. هناك رواية عن أمير المؤمنين، أحد الأخوان أمس قرأها، أمس أو قبل أمس، أن بيانات القرآن الكريم أو بيانات الله عز وجل في القرآن الكريم، إما في القرآن الكريم أو مطلقة في القرآن وفي الأحاديث القدسية، على ثلاثة أقسام مثلا. قسم يعني شوف تقسيم الدلالة، قسم يفهمه عموم الناس، قسم لا يفهمه خواص الناس، من لطف حسه وصفى ذهنه وصح تمييزه، يعني من جهة عقله ومن جهة حسه، حس حواس الباطن حواس الظاهرة، وصفى ذهنه، صفى ذهنه الذهن يكون صافي ما مشوب بأمور كثيرة، لطف حسه، صفى ذهنه، صحة تمييزه من جدار. شبيه الحديث النبوي الذي يروى عند الفريقين أن العبارة في القرآن للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق الأنبياء في القرآن الكريم. مثلا لاحظ تقسيم القرآن الكريم إلى أربع مراتب، عبارة وإشارة ولطائف وحقائق، أو قل تقسيم كما في بيان عن يومين الآخر إلى عبارة عامة، عبارة فقط خاصة، عبارة أخص لا يفهمها إلا الله، يعني خوطب خاطب الله بها عز وجل فقط أهل البيت عليه السلام، النبي وأهل بيته. المقصود لاحظ هاي مراتب الدلالة، هذا المبحث أصلا هذا اللي ذكرته الآن عن القرآن الكريم، نظام في القرآن الكريم يقوم عليه خارطة التفسير بشكل مؤثر، حتى في مو خارطة التفسير، علم الكلام، علم علوم الدنيا طورا. مثلا السيد المرتضى مرارا نقلنا عن هذه العبارة، الشريف المرتضى رحمة الله عليه في كتابه الشافي، هناك يذكر بأنه هناك ضروريات في الدين ومع ذلك مراتب الدلالة فيها مو من الضروري أن تكون يفهمها العموم، يفهمها وهي من الضروريات وهي من أصول الدين عند علم البيان يمكن أمره. شوف بينما الآن مطروح كثير في حوار التقريب والوحدة أو كذا، سواء بين المذاهب أو بين، أن أي شيء من الضروريات يجب أن يكون العموم يفهمون. سيد كيف يعني على أي مسار سيد مرتضى وين؟ رضوان الله تعالى عليه. هذا البعض هنا الآن يصور بأن كل شيء من أصول الدين يجب أن يكون في العموم يفهمه، بينما هنا سيد المرتضى يقول يمكن أن يكون شيء من أصول الدين ولا يفهم العموم وإنما يفهم الخصوص. بس مبحث حساس وكبير وكذا، ربما القول بأنه لابد أن يكون مفهوم العموم يعني مناسب إلى التبادل الأولي في أذهان الناس، إنه هو المفروض من أصول الدين يصير كل يفهمه، فكيف يصير جسمه؟ على كل سنة ما يدخل في الأمثلة وتفاصيله، لكن الكلام إنه إذا حساس الدلالة. كثير طالب مثلا إذا كانت إمامة علي بن أبي طالب نزل بها نص التنزيل، فكيف البقية يختلفوا فيها؟ هو طبعا سيد المرتضى كان في صدد علاج هذا المطلب، فالمقصود أنه حتى هو يقسم الدلالة، الدلالة بعد دقل عيون صفى ذهنه، طبعا الإنسان يتشبع بشوائب تجعله يستعصي عليه الالتفات إلى الدلالة الأولية بسبب ركام شوائب ذهنية. المقصود إيه ما كان في لاحظ إذا عالم الدلالة عالم حساس يترتب عليه مباحث عقائدية مذهبية دينية إسلامية ما شابه ذلك، كلها مترتبة على مبحث الدلالة، ليس مبحث سهل جدا، مبحث خطير وحساس. قصد هاي واضح لدى الأخوان، مباحث قراءة النص الديني وفلسفة أو فلسفات الألسنيات أو الفلسفة اللسانية، هي بس ثانية عبارة أخرى عن مباحث الألفاظ سبقا مر بنا، عبارة عن مباحث الألفاظ في أصول الفقه، ليس شيء وراء ذلك. فلسفة اللسانية والفلسفات الألسنية تسمية جديدة لهالمباحث، هم باعتبار جديدي الخوض فيها قراءة النص الديني وما شابه ذلك، بينما مدرسة أهل البيت عليهم السلام من بين المدارس الإسلامية الوحيدة، المدرسة التي لم ينضب رافضها عن في تعاقب القرون والأجيال البحث العلمي بحمد الله حيوي ونشط ومتعاقب ومتواصل ومستمر ومستدام جيل بعد جيل وقرن بعد قرن، وإلى هم بالنسبة لهم هذا شيء جديد. على أي تقدير، فلاحظ هذه مباحث الفلسفات الألسنية وما شابه ذلك والمجلة والبرمجة العصبية اللغوية وغيرها، وأصعد انزل شوف تنطلق من إيه؟ تنطلق من عالم اللفظ والدلالة. فإذا بحث الدلالة وعالم اللفظ، أصلا مباحث الألفاظ في علم الأصول، مباحث الألفاظ ينطلق من ماذا؟ من اللفظ، وكيف وصول اللفظ، الوصول من اللفظ إلى المعنى. اللفظ هو صوت وصدى فيزيائي مثلا، بينما المعنى ربما هو ليس من مقولة الفيزياء المادية هنا، وإنما صورة معنى أو شيء أو ما هي أو شيء آخر، أي ما كان المعنى في الذهن في نشأة غير نشأة الصوت اللفظي، نشأة أخرى خفية وهي عالم الذهن والمعنى فيها خفاء بالتالي. فإذا بداية الانطلاق إذن لهذه المباحث قضية العلاقة الوضعية. ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ وهذا المبحث انصافا علماء الوصول يعني على زيادة على علماء البلاغة أبدعوا فيه أو على كل جدوا فيه، كلهم علم من الأعلام بيّن خاصية من خواص العلاقة بين اللفظ والمعنى، وإن أشكل بعضهم على البعض الآخر وما شبه ذلك، لكن انصافا مجموع كلماتهم تخدم هذا البحث أنه هناك خواص في العلاقة بين اللفظ والمعنى. وهذا بحوث في من ضمن هذه البحوث، خصوصا أهمية هذا البحث، العلوم ربما سمعوا بها الأخوة، العلوم الغريبة ربما تسمى، يعني علم الحروف، علم الأعداد، علم العزائم، سجل محلل منها، دع عنك الجانب المحرم، علم الجفر، علم الرمل، أو علم الجرم. هذه في الحقيقة أيضا تنطلق من العلاقة بين اللفظ والمعنى، تنطلق من العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه بحوثهم حساسة مهمة، جملة منها معرفية وعقائدية وكذا أو ما شابه ذلك. فإذا المبحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس مبحث عابر، مبحث حساس له دلالاته. نعم. خوف القرآن الكريم كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم راء، خصوصا الألفاظ، ألفاظ تشير إلى أخطر الحقائق في القرآن في الحروف المقطعة، تعبير زين العابدين، زين الحقائق، زين الملكوت الأعلى صلوات الله عليه، يذكر أن هذه الحروف المقطعة مقامات، يعني جملة من أبا كلها التي يعقبها ذكر القرآن، ياسين وقرآن الحكيم، حاميم والكتاب المبين. هذه إشارة لا يلتفت إليها إلا أهل بيت الوحي، العلماء ممكنهم الالتفات إليها، لأن هي أمور وحيانية خفية. فيقول زين العابدين صلوات الله عليه أن أي اسم مقطع، كما مثال نجيبه في بحث العلاقة بين اللفظ والمعنى، أي اسم مقطع مذكور في الصحيفة السجادية، صحيفة الأسرار، الصحيفة السجادية، كهف المعاني، كهف الملكوت، عوالم الملكوت العجيبة، فيقول صلوات الله عليه كل حرف مقطع يعقبه في القرآن في أوائل السور ذكر القرآن أو الكتاب، القرآن بالتالي بلفظ الكتاب أو بلفظ القرآن، فذلك الاسم المقطع اسم لمقام غيبي، غيبي غيهوب، يعني جدا غيبي لسيد الأنبياء فوق العرش فوق الكذا، المقامات الغيبية جدا لسيد الأنبياء التي هي من الأسرار والخفايا، هذه أسماء الحروف المقطعة. فكيف ما العلاقة بين هذه الحروف والألفاظ المقطعة وتلك المقامات المعاني؟ فالمقصود إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى لا نستسل بها مؤثرة. أي هل هذه العلاقة؟ فهنا بدأ حديث أو قصة حديث علماء الوصول، هل العلاقة بين اللفظ والمعنى هل هي علاقة اعتبارية أو هي علاقة تكوينية حقيقية بين اللفظ والمعنى، سواء ألفاظ اللغة العربية أو ألفاظ اللغات الأخرى البشرية؟ العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة تكوينية، علاقة حقيقية ذاتية أو علاقة اعتبارية بوضع معتبر، بوضع واضع يفترض وفرض العلاقة بينهما. هنا على إتحال الأعلام هم اختلفوا بين قائل بأنه علاقة تكوينية ذاتية، وبين علاقة بأنها اعتبارية محضة، وبين من يقول أنه لا بين بين. يعني هناك من يقول بأن، طبعا هناك من يقول بأن العلاقة ذاتية في مناسبة ذاتية بين أصوات الألفاظ والمعاني. أي نعم، مناسبة ذاتية تكوينية. يعني مثلا إذا الأخوان مطلعين على علم الاشتقاق غير علم الصرف، علم الاشتقاق، علم الاشتقاق مؤسس على أن هناك مناسبات ذاتية بين الأصوات وبين المعاني. إن لم تكن بشكل كلي لكن بنحو أكثر أو كثير في بداية انطلاق اللغة. علم الصرف أيضا هكذا، حتى لماذا مثلا هذا الوزن لهذه الكلمة، هذا الوزن الآخر لذلك الكلمة، يقول حتى النغمة الموسيقية للوزن لها تأثير على المعنى المعين، لها مناسبة تناسب مع المعنى المعين. على أي حال هذه بحوث موجودة جدية في العلوم، علوم اللغة وعلوم الأدب، أن المناسبة بين الألفاظ والمعاني هناك مناسبات ذاتية كذا، بحوث مفصلة عندهم. احنا دائما المباحث التي من علوم أخرى نذكر فهرس لها فقط من دون الخوض في هذه الدورة الثالثة، من دون أن نخوض في التفاصيل، فقط فهرس ومنابع ومآخذ النظريات. البعد الأصولي المحض فقط نتمحض فيه، نتوسع فيه أفضل. أيما كان، هذا فريق ذهب إلى هذا المطلب، فريق قال لا، أصلا العلاقة أبدا لا تعتمد على المناسبات الذاتية، مجرد اعتبار محض. هنا نظرية ثانية ذهب إليها الجماعة كثيرين، كثيرين من الأصوليين سيما الناسين المتأخرين هذه الأعصاء، أن العلاقة العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مجرد اعتبار فارض، هذا اللفظ أعتبر أن له علاقة مع هذا المعنى، مجرد علاقة محضة، هكذا يقال. طبعا كثير علوم لغوية الآن، وربما من أقوى اللغات، ليس من باب التعصب، تعصب للغة الواحد ليس العرق، من أقوى اللغات يعني في هذا الجانب بحوث علوم اللغة هي اللغة العربية. وكثير يعني تطرق الأسماء من مراكز دراسات استراتيجية أن أفضل لغات العلم أو أفضل لغات كل العلوم هي اللغة العربية، حسب ما ينقل يعني على الاتحاد من مراكز الدراسات. وأفشل لغة في العلوم هي اللغة اللاتينية، هذا الكلام نفس مراكز الدراسات اللاتينية، كيف بعد ذلك أفشل، يعني أفشل لغة أنها ما تؤدي الحدود بدقة. عندنا في الروايات مثلا للدعاء وكذا اللغة الفارسية، يعني كان سليمان، النبي سليمان عندما الدعاء يدعو باللغة الفارسية، عندما أدري الحكم أو كذا بكذا باللغة العبرية، عندما كذا باللغة العربية. كان كل لغة، هاي طبعا اللغة العربية والعبرية والفارسية والأردية والسريانية والآرامية، هذه لغات من عائلة واحدة، يعبر عنها لغات من عائلة واحدة، بخلاف مثلا الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية وكذا هذه اللغات هي من عائلة أخرى اسمها اللاتينية. اللغات عوائل الصينية واليابانية والكورية والول هاي من عائلة أخرى، هي لغات عوائل قسمت يعني على كل في العلوم اللغوية. إجمالا كذلك اللغة الروسية وأخواتها لها عائلة عوائل يعني تشابه قريب جدا. المهم هذا المطلب أن إذا البعض يرى مناسبات ذاتية تكونية بين الموجودة بين الألفاظ والمعاني، نفيها بقول مطلق بأن اعتبار محض انصافا في غير محله. حتى السلخوي من الذين يصرون على النفي المطلق هو يعاود ويرتكز في كلامه على أنه في الجملة ما يمكن ترى المناسبات الذاتية. أي على كل سنة نحن نفهرسه أي قبل والتفاصيل لسنا في صدر الخوض فيها كثير الآن بفارس. إذن هاي نظرية المناسبات الذاتية التكوينية. نظرية أخرى تقول اعتبار محض مجرد فرض أي ولم يجرى. نظرية الثانية الوسطية أو يعني نظرية وسطية هي ثالثة تقول لا الرحمن خلق الإنسان الرحمن أنزل القرآن علم القرآن خلق الإنسان القرآن قبل الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تسند الآية الكريمة في سورة الرحمن أن البيان تعليم من الله عز وجل. طبعا تعليم ماذا؟ يعني تعليم فطري ارتكازي يختلف الإنسان عن بقية المخلوقات. ليس في الآية في السورة الكريمة وكم القرآن من معاجز، ليس في هذه السورة أن بقية المخلوقات ليست لها منطق ولغة. ندقق في هذه السورة تخصيص الإنسان ببيانية منطقة لأنه هو اختص بالنطق والمنطق. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يعني إذن تحاول الإنسان بين بيان بينما المخلوقات الأخرى عجموات عجمة عندها منطقة لكن منطقة عجمي ليس بين. قل لها منطق الطير علمنا منطق الطير وكذا إن من شيء إلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحا. فمن خواص الإنسان سواء كان عربي أو غير عربي أنه طريقة التحاور عنده بينة منطقه بين الإنسان بين بقية المخلوقات. لاحظ الإنسان يختلف عن بقية المخلوقات عنده منطق لكن منطقه عجماوي المخلوقات. أما الإنسان بكل أعراقه وبكل قومياته بيانه تحاوره بين. إذا نقيس الإنسان مع بقية المخلوقات وإذا قسم نفس الإنسان بغض النظر عن أعراقه وقومياته اللغات التي يتكلم بها الإنسان أبين اللغات هي اللغة العربية. يعني هو بين لغات الإنسان أبينها اللغة العربية. طبعا الإمام الصادق يبين صلوات الله عليه يقول العروبة والعربي ليس هو فقط باللسان بالأصل العروبة والإعراب هو بالفطرة. من أعرب أظهر مودتنا فهو عربي ومن كتم أو طمس مودتنا في فطرته فهو جميل يعني الفطرة ما خلاها تتبين، هي مودتها البيت في فطرة، في فطرة الإنسان خلقت على كل. والفارسي ليس فارسية العرق، الفارسي يعني من لطف ذهنه سواء كان من عرق كذا أو من عرق كذا، أي فارسية صفة وليس الفارسية عرق وعنصر. حتى الهاشمي هسه كلام العهد عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، قال والهاشمي من هشم الباطل، هذا بيان الإمام الصادق. سمين في النسب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المقصود هذا بعين أنساب معنوية، هذا معاني معنوية للعروبة أو للفارسية أو للهاشمية أو المجرة. هذه الرواية مذكورة في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. إجمالا نرجع إلى أن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، واضح تعليم فطري ومو تعليم، تعليم وحياني لكن فطري ليس تعليم وحياني نبوي. إذا كان هكذا إذن هي مناسبات ذاتية، انطلاق كل اللغات الإنسانية مناسبات ذاتية مفطور عليها الإنسان. نعم بعد ذلك تطور اللغة، تبلور اللغة، كل اللغات إلى توسع إلى 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 هاي يقوم على الاعتبار. فدينا هاي نظرية التزم بها النائني، دي النظرية الثالثة وسطية. وربما كثيرين حتى السيد خوي الذي يشكي على أستاذه في هاي النظرية عندما يعني يبلور نظرية السيد الخوي ارتكازا يذكر نفس نكات نظرية، يتبنى نفس نكات نظرية الميزة النهيني، في حين هو يريد مع ذلك دي النقاط المرتكزات يتبنها تلقائيا لا شعوريا السيد الخوي رحمه الله عليه. إجمالا هي نظرية النهيني. فنواصل إن شاء الله إلى تتمات هاي تداعيات هاي النظريات في عالم الدلالة والألفاظ والمجرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.